بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو اللقاء الثاني للإجابة على الأسئلة التي ترد في الدروس من الإخوة. وكنا عزمنا على إقامة اللقاء بعد صلاة الجمعة للإجابة على هذه الأسئلة التي لا علاقة لها بالدرس، من أجل المحافظة على الدرس، ولأن هذه الأسئلة تجمع كلها ثم تلقى مرة واحدة وتكون الفائدة عامة. وكذلك أيضا الأسئلة التي تلقى في الدروس، وكذلك الأسئلة التي تلقى في الحضور، تلقى يعني من الحضور. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول ونسمع، وأن يرزقنا السداد والصواب، وأن يرزقنا العمل بطاعته واتباع مرضاته، سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، السؤال الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول: ما معنى قراءة سورة الكهف إضاءة بين الجمعتين؟
هذا الحديث على ظاهره، هذه الأحاديث تجرى على ظاهرها، ما نتدخل فيها لأنها أشياء من علم الغيب. فالحديث فيه أن من قرأ سورة الكهف يكون له نور، يكون له نور أو ضياء إلى الجمعة التي بعدها. فنحن لا ندخل بالتأويل وبعقولنا في هذه الأشياء، لأن هذه أشياء غيبية فنثبتها على ظاهرها، ولكن نقول إن هذا يعني الرضا والثواب، مع أنه شيء حقيقي، لا نقول أنه مجاز، هو شيء حقيقي، يكون له ضياء، يكون له نور إلى الجمعة التي بعدها، هو شيء حقيقي وإن كنا ما نراه ولا نعلم، لكن مقتضى ذلك ويلزم منه أن هذا عمل صالح، وأن العبد يثاب عليه، وأن فيه الثواب والرضا من الله سبحانه وتعالى. هذا كقوله عز وجل: يد الله فوق أيديه، يد الله فوق أيديه. قال العلماء: يد الله فوق أيديهم، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. هذه البيعة التي حصلت تعرفون في صلح الحديبية عند الشجرة. فالله عز وجل يقول عن هؤلاء الصحابة الذين بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام: يد الله فوق أيديهم. فأهل العلم قالوا: هذه الآية نستفيد منها فائدتين. الفائدة الأولى إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى، إثبات صفة اليد لله عز وجل على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى. الفائدة الثانية رضا الله عن هذه البيعة، رضا الله عن هذه البيعة، لأن الله عز وجل يقول: يد الله فوق أيديهم. إذن هو ربنا سبحانه وتعالى راض عن هذه البيعة ومؤيد لها وموافق ومقر سبحانه وتعالى لهذه البيعة. فالمقصود أن المسألة الأولى ليس لنا أن ندخل بعقولنا فيها، لأن هذا شيء غيبي، يد الله هذا شيء غيبي، لكن نقول مقتضى ذلك ولازم ذلك رضا الله سبحانه وتعالى عن هذه البيعة. كذلك هنا نقول هو نور إضاءة حقيقية كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث، والحديث يعني حسن، الشيخ الألباني رحمه الله يحسنه صحيح، فنقول هي إضاءة حقيقية، ولكن مقتضى ذلك رضا الله وثوابه لعبده المؤمن. فسورة الكهف فيها أجر من الله سبحانه وتعالى. نعم.
يقول: رجل وقع في يمين الظهار على زوجته، قال لها: لو ذهبت إلى المكان الفناني أنت علي كظهر أمي، وهو جاهل باليمين وامرأته جاهلة، فذهبت ورجعت كأن لم يكن شيء، وظلوا 15 سنة، فلما عرف امتنع عن الجماعة، فما الحكم؟
الحكم أن عليه كفارة الظهار. أما الجهل هنا ما، لأنه يعرف الظهار، هو قال لها أنت علي كظهر أمي، فهو يعرف أن هذا ظهار، فكونها عصت هذا لا يعني أن الظهار ألغي أو ليس بثابت، لا، عليه كفارة الظهار، فالآن هو يمتنع عنها حتى يكفر، والكفارة تحرير الرقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتمسك، يعني قبل أن يرجع له، فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكين. إذا ما كان يقوى على الصيام، ما يستطيع الصيام، يطعم 60 مسكينا ولا بأس، وبذلك وعليه التوبة، لأن الظهار حرام يا جماعة، الظهار ما يجوز، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، الظهار منكر وزور، هذه الزوجة تحل لك وهي فراش لك، كيف تكون كظهر أمك المحرمة؟ سبحان الله، الظهار كان في الجاهلية وكانوا يعتبرونه طلاقا، فالله سبحانه وتعالى حرمه على المؤمنين وجعل فيه الكفارة، وهذا من التخفيف، لم يعتبر في الشرع طلاقا، الظهار حرام لأنه منكر من القول وزور، لا يجوز للإنسان أن يقول هذه الكلمة لزوجته، حرام عليه، عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من هذه المعصية. ثانيا عليه الكفارة التي ذكر الله. نعم.
يقول الرجل أدرك الركعة الرابعة من الظهر وأكمل 3 ركعات بدون تشهد في الركعة الثانية وسلم ولم يأتي بسجود السهو، هل يعيد صلاته؟
رجل أدرك
الركعة الرابعة،
الركعة الرابعة، أعيد السؤال.
رجل أدرك الركعة الرابعة من الظهر وأكمل 3 ركعات بدون تشهد في الركعة الثانية وسلم ولم يأتي بسجود السهو، فهل يعيد صلاته؟
لا، ليس عليه إعادة، لأنه ترك التشهد الأول، التشهد الأوسط، فعليه سجود سهو فقط، يسجد للسهو حتى يجبر الصلاة. فإذا كان الأمر قريب، إذا كان الأمر قريب يسجد للسهو، حصل هذا شيء، يعني حصل قبل أن يخرج من المسجد أو قبل أن يخرج الوقت على قول، فيسجد سجدتي السهو. أما إذا كان الأمر قديم فما عليه شيء إن شاء الله، صلاته صحيحة بإذن الله. نعم.
يقول الرجل يصلي مع والده المقعد في المنزل، هل يصلي معه جالسا أم واقفا؟
إذا كان هو الإمام، إذا كان الوالد هو الإمام وصلى الوالد جالسا يصلي معه جالسا، وإذا كان هو الإمام فما هي مشكلة، هو يصلي قائما والوالد يصلي خلفه جالسا، وهذا أفضل، هذا أفضل حتى نخرج من الخلاف، لأن هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم على قول 3. القول الأول، إذا صلى الإمام جالسا يجب على المأمومين أن يصلوا جلوسا، لقوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا سجد فسجدوا، ثم قال عليه الصلاة والسلام وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. وهذا الحديث له مناسبة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مريضا في بيته، كان عليه الصلاة والسلام قد سقط من فرس فجحش كتفه، فكان يصلي جالسا عليه الصلاة والسلام، فجاء الصحابة صلوا معه فصلوا قياما، فأشار إليهم النبي أن يجلسوا، فجلس الصحابة، فقال لهم عليه الصلاة والسلام بعدما انتهى من الصلاة إن كدتم لتفعلوا آنفا فعل فارس والروم مع ملوكها، يعني تجد الملك جالس والناس قيام عليه، وهذا من الكبر. جيد، إلا في حالة واحدة يجوز ذلك، يعني ننتبه، في حالة واحدة إذا كان في ذلك إظهار العظمة والقوة أمام أعداء الإسلام يجوز أن يجلس الزعيم والحرس يقوم عليه، أو الحارس يقوم عليه حتى نظهر القوة أمام أعداء الله، كما حصل مع النبي عليه الصلاة والسلام في صلح حديبية. النبي كان جالسا والمغيرة ابن شعبة كان واقفا عليه بالسيف، لما جاء كلمه المسعود الثقفي وكان مندوب المشركين أو موفد المشركين وهو عم المغيرة، فكان المغيرة واقفا بالسيف، فقال العلماء في هذه الحالة يجوز لأن في ذلك إظهار القوة والاحترام للملك والزعيم، فأما في غير ذلك لا، كان يكون الإنسان جالسا في مجلس العادي، هو جالس في مجلس العادي والناس حول القيام، هذا الذي كان تفعله الروم فارس مع ملوكهم، فالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم نهى عنه وأمرهم إذا أما الإمام جالسا أن يصلوا خلفه جلوسا. ثم إنه عليه الصلاة والسلام في مرض موته خرج من مرة أيام المرض، كان النبي يعني يمرض مرضا شديدا، في الأيام الأخيرة في حياته عليه الصلاة والسلام كان يصلي في بيته، وكان الذي يصلي بالناس أبا بكر الصديق رضي الله عنه، النبي أمره بذلك. مر النبي أحس بنشاط عليه الصلاة والسلام، أحس أنه نشيط يستطيع أن يخرج إلى الصلاة، فخرج عليه الصلاة والسلام إلى الصلاة وأبو بكر يؤم الناس. أبو بكر لما رأى النبي خارجا تأخر قليلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء وجلس في مكانه مكان الإمام، وأبو بكر تأخر. المقصود طبعا القصة طويلة، لكن الشاهد فيها أن النبي صلى جالسا وأبو بكر صلى قائما والمسلمون صلوا قياما. المقصود هنا أن أبو بكر أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان يأتم بالنبي والمسلمون يأتمون بأبي بكر. فبعض العلماء ماذا قال؟ قال هذا الحديث كالشافعي يقول هذا الحديث يعتبر ناسخا لذاك الحديث، فيجوز للإمام أن يصلي جالسا والناس يصلون خلفه قياما. لماذا قال هذا؟ شوف النبي جالس، أبو بكر صلي خلفه قائما والناس يصلون خلفه قياما، فقالوا هذا الحديث ينسخ ذاك الحديث، ذاك الحديث قديم لما كان النبي في نشاطه وصحته، هذا في أيام مرضه الأخير في أيامه الأخيرة. هذا القول الثاني. القول الثالث جمع بين القولين، فقالوا القول الثالث في الجمع بين القولين، قالوا إذا ابتدأ الإمام جالسا يصلي الناس خلفه جلوسا، وإذا طرأ عليه الجلوس في أثناء الصلاة يعني ابتدأ قائما وطرأ عليه الجلوس تعب أثناء الصلاة أصابه إرهاق إغماء ما استطاع أن يقوم أن ينهض صلى جالسا أكمل الصلاة جالسا، فقالوا في هذه الحالة الناس تكمل الصلاة قياما. فرقوا بين ابتدائه وبين طروء ذلك عليه، وهذا الجمع جيد، هذا الجمع يعني حقيقة أنه وفق بين الحديثين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هل ابتدأ بالناس الصلاة جالسة؟ الجواب لا، الذي ابتدأ الصلاة بالناس جالسا من هو قائما؟ من هو؟ الصديق أبو بكر، والنبي دخل عليه، فإذا الجلوس هنا طرأ على الإمام ولم يبدأ الإمام الصلاة جالسا، وهذا الجمع هو مذهب الإمام أحمد بن حنبل، وهو جيد توفيق حسن. وأقوى الأقوال هو هذا الجمع أو القول الأول. لماذا؟ لأن القول الأول قول صريح واضح، أمر من النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه يعني كما يقول الأصوليون قد تكون قضية عين، وقضايا الأعيان لا تعارض بها الأصول النصوص الصريحة الواضحة الأوامر الصريحة، فأقوى الأقوال هذا الجمع الذي ذكره الإمام أحمد رحمه الله، أو القول بأن المأموم يصلي جالسا، والقول الثالث هو القول أضعف الأقوال أن الإمام يصلي جالسا والناس تصلي خلفه قياما. فإذا نقول لهذا الأخ إذا صليت أنت قائما هذا أفضل حتى تخرج من خلاف العلماء في هذه المسألة، وإن صلى بك أبوك جالسا فتصلي خلفه جالسا، لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا صلى جالسا فصلى جلوسا أجمعوا. ولكن هنا تأتي قضية الأولى بالإمامة، إذا كان يعني إذا كان أبوك أقرأ منك للقرآن يقدم حتى لو صلى جالسا، وإذا كنت أقرأ فالحمد لله أنت تقدم من جهتين، من جهة أنك أقرأ للقرآن من أبيك، ومن جهة الخروج من الخلاف، والله أعلم.
نعم. يقول بعض الناس يأتون يوم الجمعة ولا يحضرون الخطبة إلا ركعتي الجمعة فقط، وحجة أنهم لا يفهمون اللغة العربية، فهل هذا يجوز؟
لا يحضرون، هذه ما هي حجة. ما كان المسلمون يعرفون هذا الشيء، كان المسلمون يخطبون باللغة العربية في بلاد العراق وفي بلاد فارس وفي بلاد الروم، وكثير من الأعاجم ما كانوا يفهمون العربية الفهم السليم والفهم الصحيح، وكانوا يحضرون الخطبة، هذا واجب، ويجلسون على الأقل يحضرون دعوة المسلمين، فهذا ما هو ليس بعذر. هذا يقول أنا ما أفهم اللغة العربية فلماذا أحضر؟ لا، هذه عبادة. المسألة ما فقط أنك تفهم ومتفهم، هذه عبادة تأتي مع جماعة المسلمين تكثر سوادهم، وأنت شيئا فشيئا، هذا يحفزك إلى يعني هذا يحفزك إلى أن تتعلم اللغة العربية وأن تفهمها، تسأل عن الكلمة، تسأل عن العبارة، تسمع الآية، وتجلس، حضورك يا أخي عبادة وتؤجر عليه. هذا ليس بعذر في كونك تتخلف عن الصلاة أو تتخلف عن الجمعة. الجمعة عند جمهور العلماء شرط، الجمعة عندهم الخطبة يعني شرط، ما تصح الصلاة إلا بها. أي رأيت مسألة خطيرة، يقولون إن الخطبتين في الجمعة تقوم مقام الركعتين، لأن الظهر أربع ركعات، طيب الأربع ركعات دي فين راحت؟ قالوا ركعتان ذهبت للجمعة إلى الصلاة، وركعتان ذهبت للخطبة. طبعا هذا الكلام ما عليه دليل، وهو قول ضعيف، لكن أنا أقول لهذا الأخ إن جمهور أهل العلم لا يصححون صلاتك إذا تغيبت عن الجمعة بدون عذر، عن الخطبة يعني، تحضر الخطبة حتى ولو لم تفهم شيئا فشيئا يا أخي، تعلم الحمد لله. نعم.
يقول ما صحة هذه الأحاديث، يوشك الناس أن يضربوا أكباد الإبل يطلبون العلم فلا يجدون أحدا أعلم من عالم المدينة؟
الظاهر أن هذا الحديث حسن وثابت، والمراد به الإمام مالك بن أنس، هكذا فسره العلماء المتقدمون كسفيان بن عيينة وغيره، قالوا إن هذا المراد بهذا هو مالك ابن أنس، هكذا فسروه، ولكن لا يمنع من التعدد، يعني لا ما يلزم أن يكون الحديث لعالم واحد. صحيح أن مالك بن أنس رحمه الله في عصره كانت تضرب له أكباد الإبل، والناس تأتيه من الأندلس، يعني الناس كانت تأتيه تطلب العلم عليه من أوروبا، من كل مكان، ولكن قد يأتي في آخر الزمان، في الزمن الذي يأتي الله أعلم، قد يأتي عالم من علماء المدينة تضرب له أكباد الإبل، والمراد بضرب أكباد الإبل كناية عن السفر الطويل، يعني قد ترحل الناس إليه، تسافر الناس إليه من مكان بعيد لتطلب العلم عليه. لكن العلماء في العصر الأول فسروه بمالك بن أنس، لا شك مالك بن أنس هو أجدر الناس بهذا وأولى الناس بالدخول في هذا الحديث، لأن مالك رحمه الله كان قد طال عمره، هو تتلمذ على الأولين، على التابعين، تتلمذ على نافع وعلى الزهري وعلى أبي الزناد وعلى محمد بن المنكدر وعلى هؤلاء وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، تتلمذ على علماء المدينة، على كبار التابعين في المدينة في ذلك العصر، يعني هذول كلهم من صغار التابعين، لكن كانوا كبار التابعين في عصرهم، ما كان أحد أعلم منهم وأسن منهم، وهؤلاء تتلمذوا في الغالب على الفقهاء السبعة وأمثالهم. فمالك رحمه الله أخذ العلم من التابعين في المدينة، وهؤلاء أخذوه عن كبار التابعين، وهؤلاء أخذوا عن الصحابة، الصحابة أخذوا عن النبي عليه الصلاة والسلام، فمالك بن أنس أخذ العلم من هؤلاء، وهؤلاء كلهم كانوا قد توفوا قديما، يعني نافع توفي سنة 17 و100، والزهري 24 و100، وزيد بن أسلم كذلك من شيوخ مالك توفي سنة 36 و100. فتلاحظون أن المشايخ، مشايخ مالك توفوا قديما، فبقي مالك بعدهم نحو 50 سنة ينشر العلم، وما أحد سبحانه تفرد بالعلو تقريبا، تفرد بالعلو والسن والعلم والأثر والفقه، مالك والسمت والزهد، فاجتمعت فيه خصال الخير. وبقي إلى 79 و100، أكثر من 50 سنة بقي مالك رحمه الله بعد شيوخه الكبار من التابعين. لذلك كانت الرحلة إليه، كانت الرحلة إليه إلى مالك، يأتونه الناس من خراسان ومن الشام ومن اليمن ومن الأندلس ومن المغرب ومن مصر. لذلك مالك بن أنس له تلاميذ في كل مكان، له تلاميذ في جميع الأقطار الإسلامية، ومذهبه كان غالبا في الشام وفي مصر. أما المغرب فالمذهب المالك ما حد ما يزاحمه مذهب المغرب والأندلس. فمالك رحمه الله من أولى الناس دخولا في هذا الحديث، لذلك سفيان بن عيينة وجماعة من العلماء الذين هم من أقران مالك لكن أصغر منه سنا وبقوا بعده، قالوا هذا الحديث المراد به مالك بن أنس، والله أعلم. نعم.
حديث المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون،
هذا حديث صحيح، يعني النبي صلى الله عليه وعليه وسلم أخبر عن أناس يأتون إلى المدينة والمدينة يصيبها الجذب ويصيبها شيء من المجاعة فيرحلون عنها يذهبون إلى الشام، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، يعني لو بقوا في المدينة لكان هذا خير لهم، لأن السكن في المدينة لها فضل يا جماعة. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من سكن المدينة وصبر على لأوائها يعني على شدتها وحرها كنت له يوم القيامة شفيعا أو شهيدا، يعني سكن المدينة والصبر على لأوائها على شدتها، شدة في الجو يعني الظاهر، من صبر على ذلك وبقي في المدينة إلى أن يموت فيها هذا ينال شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، كنت له شفيعا أو شهيدا. فكونهم يرحلون عن المدينة من أجل الدنيا ويتركون هذه الفضيلة العظيمة سكن المدينة دار النبي عليه الصلاة والسلام وفيها فضل وحرم رسول الله والصلاة في مسجده بألف صلاة وصلاة ركعتين في مسجد قبة بعمرة في فضائل، ومن مات فيها كالنبي يشهد له ويشفع له، كونهم يتركون ها المدينة من أجل الدنيا هذا غلط، المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. لذلك المدينة النبوية قبل 80 سنة تقريبا حصلت فيها مجاعة وشدة وصارت فيها فتن، أيام حصلت الحرب بين الأشراف والأتراك تقريبا في المنازعة على المدينة، وكثير من الأسر المدنية تركت المدينة وهاجرت أيام الفتن الحرب العالمية الأولى تقريبا، وكثير من الأسر المدنية تركت المدينة ومشت، فين راحوا؟ راحوا الشام، ذهبوا إلى الشام يطلبون الدنيا، وناس ذهبوا إلى مصر وناس ذهبوا إلى العراق، حتى يعني سبحان الله ما بقي إلا القليل في المدينة. ثم بعد ذاك بعد حين ندموا على ترك المدينة، قالوا لو بقينا في المدينة كان خيرا لنا، مع أنهم وجدوا الدنيا. وأنا رأيت شابا من بعض البلاد العربية يقول أنا جدي من المدينة، يقول أنا أهلي من المدينة وهو ليس من بلد عربية أخرى، فيقول هاجروا أيام الفتن والحرب التي حصلت بين الترك والعرب، تركوا المدينة وهاجروا من نحو 80 سنة. ثم قال ونحن الآن نادمون أشد الندم على أننا تركنا المدينة. سبحان الله العظيم، المدينة هذا، شوف هذا مصداق لقول النبي عليه الصلاة والسلام، المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. تجلس المدينة يا أخي اصبر عليها، وسكن المدينة لها فضل، سبحان الله العظيم. طيب نعم، الحديث السؤال الذي بعده،
اختلاف أمتي رحمة
هذا ما هذا ليس بحديث، اختلاف أمتي رحمة هذا ليس بحديث، هذا لا أصل له. ثم الكلام في نظر اختلاف الأمة ما هو برحمة، اختلاف الأمة عذاب. من قال الاختلاف رحمة؟ يا أخي الرحمة في الاجتماع في الاتفاق، هذا الرحمة، وتعاونوا على البر والتقوى، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. فرأيتم إلى الشر والخلاف؟ من قال الاختلاف رحمة؟ ما هو صحيح يا أخي. الرحمة أن نكون إخوانا متحابين متصافين مجتمعين على كتاب الله وعلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. المسلمون الآن ما أحوجهم إلى أن يجتمعوا، بس ما يجتمعوا على القومية أو على البعثية أو يجتمعوا على الناصرية أو يجتمعوا على الشيوعية أو البعثية أو هذه اجتماعات شيطانية جاهلية باطلة، هذه تزيدنا فرقة وتزيدنا ضعفا وعجزا وذلا، وهذا الذي حصل. ما نحن العرب والمسلمون ما يجمعنا أبدا إلا الدين، ما يجمعنا إلا ديننا، نحن قوم عزنا الله بالإسلام، ما يجمعنا إلا الدين، ما تجمعنا هذه الشعارات الفارغة. أيضا ظهرت بعد هذه الشعارات المذاهب الهدامة هذه ظهرت شعارات إسلامية فازددنا بها فرقة وتشرذما، حزب كذا وحزب كذا، جماعة كذا وجماعة كذا. فهذه الجماعات الإسلامية التي ظهرت في الساحة بدل أن تعالج هذا الانقسام الخطير، هذا الشرخ الموجود في الأمة، بدل أن تعالجه كما يقال في المثل العربي زادوا الطين بلة، ازددنا تفرقا وانقساما. الشباب الإسلامي اليوم في بلد أي بلد إسلام متفرقون، أليس كذلك؟ متشرذمون. إيش السبب؟ الحزبية البغيضة هذه اللي دخلت علينا، كما كان الشباب العربي في 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 مرحلة ما يعرف بالتاريخ النصراني الميلادي الستينات والخمسينات، يعني قبل 50 أو 60 سنة، كان الشباب العربي عجيب يا أخوان، كانوا متفرقين تفرقا عظيما، الحزب الشيوعي الاشتراكي والحزب الناصري والحزب البعثي والحزب القومي والحزب الشيطاني والحزب الإبليسي، أحزاب كثيرة، وكانوا متفرقين ومتحاربين ويطمعون إلى شيء، ما هو؟ يطمعون إلى الوصول إلى السلطة. الاشتراكيون يريدون الحكم، تدعمهم روسيا. العلمانيون الإمبرياليون يريدون الحكم، تدعمهم أمريكا. وهكذا كل حزب شيطاني وراء شياطين يدعمونهم، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، يعني فيه. ولذلك الأحزاب الشيوعية هذه وصلت إلى الحكم في بعض البلاد، وكان الاتحاد السوفيتي يدعمهم ويودهم بالمال وهكذا. فأصبح كثير من الدول العربية والإسلامية على الهرم القمة الحزب الشيوعي، الحزب البعثي، الحزب الناصري، الحزب كذا. هذه البدعة وهذا البلاء وهذا المرض انتقل إلى الإسلاميين، فأصبحت مرحلة الثمانينات والسبعينات والآن، فما في الآن عندنا أحزاب يسارية وأحزاب يمينية، يعني ضعفت، لكن ظهرت أحزاب إسلامية تتصارع لأجل الوصول إلى ماذا؟ الحكم. فالبلاء والمرض الذي كان في الأحزاب العلمانية والأحزاب القومية قبل 60 سنة إذا به ينتقل إلى الأحزاب الإسلامية، فيتصارعون ويتفرقون وينقسمون أحيانا، يعني الحزب الواحد أحيانا ينقسم إلى أحزاب، أليس كذلك؟ والدليل أنهم إذا وصلوا للحكم تبدأ إيش؟ تصفيات، تصفية الرفاق. فإذا بذاك الشيخ الذي كان رئيس الحزب إذا به نسمع به قد سجن واعتقل، فإن الأخوة الإسلامية ما الفرق بينك وبين الشيوعيين حينئذ؟ الشيوعيين يقتل بعضهم بعضا ويذبح بعضهم بعضا ويصفي بعضهم بعضا، كذلك هذا رأيناه في الأحزاب الإسلامية وفي الجماعات الإسلامية. يعني بدل أن يعالج هذا الوضع الذي كان، الوضع الشائن الذي كان، إذا بهم هم أنفسهم يقعون في هذه الحفرة أم في نفسها، ولا علاج، ما في علاج والله. جربنا هذا، انتقل الشباب العربي من الأحزاب اليسارية واليمانية واليمينية والأحزاب هذه، انتقلوا إلى الأحزاب الإسلامية ونقلوا الأمراض والأدواء التي كانت موجودة، الانتخابات والبرلمانات والديمقراطيات وصناديق الاختراع، وادعموا الحزب الفلاني وادعموا المرشح الفلاني، انتخبوا فلانا، صوتوا لفلان، نفس الأمراض التي كانت موجودة يعني كلها جاءت لنا من الغرب ولن تصر الإسلام بها، بل زالتنا تفرقا وضعفا. إذن ما هو الحل؟ أن نرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا هو الحل. على الشباب الإسلامي أن يقتنع تماما أن هذه الأساليب أساليب عقيمة ما نفعت أبدا ولن تنفع، والله ما نفعت ولن تنفع أبدا. على الشباب الإسلامي أن يقتنع تماما أن يجب عليه الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل طيب كيف التغيير؟ ألست ترى الدول الإسلامية وفيها الحكم العلماني والحكم الشيوعي والحكم الشرعي والحكم كذا وكذا وكذا؟ نقول له، نقول لهذا الأخ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لو غيرنا ما بأنفسنا الله عز وجل يغير لنا إلى أصلح. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أنتوا غيروا بأنفسكم، غيروا ما في قلوبكم وأعمالكم عقائدكم، فإن غيرتم وأصلحتم فإن الله سبحانه وتعالى يصلح لكم، والله المستعان. نعم.
يقول ما رأيكم في عمل المرأة في مستشفى حيث أن الاختلاط بالرجال محدود في مثل هذه الأماكن؟
لا، المرأة إذا كان المكان الذي تعمل فيه فيه اختلاط، فيه رجال أجانب، لا يجوز لها أن تعمل، هذا فيه خطر عليها. ما تقول أنا واثقة من نفسي؟ لا، إلى متى؟ يعني الغريق الذي وقع في الباحة إلى متى يسبح؟ يأتي وقت يفتر ويتعب ويغرق. الغريق الذي في الباحة إلى متى يسبح؟ إن قلت أنا متأكدة من نفسي وأنا واثقة وأنا لا أكلم أحدا، طيب هذا نعم أسبوعا أسبوعين شهرا شهرين وعلى ذلك تسقط، تسقطين سبحان الله العظيم، هذا معروف ومجرب. لا يجوز لك، الواجب عليك أن تبتعدي عن الشيء الذي فيه مضرة على عفتك ودينك وأخلاقك. إذا كانت المستشفى أو المستوصف الطبي أو غير ذلك من الأماكن فيها اختلاط، فيها رجال أجانب، فيها كلام مع الأجانب، لا يجوز لك أن تعملي. يا أختاه، دينك أخلاقك عفتك ما تقدر بثمن، والله لو أعطوك ما أعطوك من الرواتب والمحفزات والمكافآت والإغراءات ما ليست بشيء عند الخلق والدين والعفة. إياك أن تكون ممن يبيع الأخلاق والدين بالدنيا، ابتعدي. إلا إذا كان مكان ما في رجال، يعني مدرسة ما فيها رجال كلها نساء، مدرسات مثلا وطالبات ما في رجال، ما في بأس. مستوصف نسائي مثلا ما في رجال، ما في بأس. أما مكان مختلط لا يجوز، حرام، هذا فيه خطر. والإنسان ضعيف، الله سبحانه وتعالى يقول خلق الإنسان ضعيفا، أنت ضعيفة، هذا يكلمك وهذا يضحك لك وهذا يغريك وهذا، إلى متى؟ إلى متى تسبحين؟ وهذا نحن نراه، يعني ما هو شيء نسمع به، والله نراه، ونرى ما يحصل بين الأطباء والطبيبات، وبين الأطباء والممرضات، وبين الممرضين والممرضات، نراه ما يحصل من الألفة والتخاطب والكلام وتبادل الضحكات والابتسامات والعبارات، هذا موجود. والإنسان يا أخواني، يعني هذه المرأة هل هي الفضيل بن عياض؟ ما تفتن بالكلام؟ ما تسحر بالكلام المعسول؟ سبحان الله العظيم، معروف إن الرجل يطلب المرأة دائما الشيطان. فإذا كان الشاب في المستشفى أو في المركز أو غيره وعنده فتاة شابة، إيش يكون بينهم؟ هل يكون بينهم حصن من حديد ولا يكون بينهم الشيطان؟ الشيطان لا شك، ما خلى رجل امرأة إلا وكان الشيطان ثالثهم، والله هي في الكرسي جالسة وهو جنبها على الكرسي، بينهم متر أو مترين، هذا المتر ما يزال يقرب 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 حتى يقع الشيء الذي ما يرضاه الله سبحانه وتعالى، والله المستعان. فعلى المرأة وعلى الفتاة أن تتقي الله وأن تبتعد عن الفتن مهما أعطوها، والله ما يقدر بثمن شرفها عفتها أخلاقها دينها، ما يقدر هذا بثمن، والله المستعان. نعم.
قل ما هو ضابط الاستحلال في الأعمال؟ هل كل عمل مكفر لابد من استحلاله حتى يكفر صاحبه، أم أن الاستحلال فقط في الأعمال التي لا يكفر صاحبها ليفعلها ابتداء، ولكن يكفر لأنه استحل أمر معلوم من الدين بالضرورة؟
لا، الاستحلال ليس شرطا في كل الأعمال. العلماء يقسمون الذنوب إلى قسمين، يقولون ذنوب تضاد الإيمان من كل وجه، هذه ما يشترط لها الاستحلال، إذا فعلها يكفر مباشرة. وذنوب لا تضاد الإيمان من كل وجه، لا تهدم الإيمان، هذه التي يشترط فيها الاستحلال. كيف؟ طيب، السجود للصنم هذا عمل، أليس كذلك؟ هذا ما يشترط فيه الاستحلال، ما يقال تعال أنت يا من سجدت للصنم، تعال أنت سجدت للصنم، مستحيل هذا وغير مستحيل؟ لا، ما يقال هذا. السجود للصنم كفر أكبر ولو لم يستحل، عرفت؟ إذا سجد للصنم حكمنا بكفره ولا يشترط الاستحلال. لماذا؟ لأن السجود للصنم ذنب مضاد للإيمان من كل وجه. طيب، إنسان أخذ المصحف، أخذ كتاب الله ولطخه بالعذرة، أخذه وألقاه في الحمام، إيش رأيكم في هذا؟ هذا كفر، لأن إهانة المصحف بهذه الطريقة كفر مضاد للإيمان، عمل مضاد للإيمان من كل وجه. يعني ما معنى مضاد للإيمان من كل وجه؟ ما يمكن أن يجتمع هذا العمل مع الإيمان، مع الإسلام، ما يفعل ذلك إلا كافر. كون الإنسان يأخذ كتاب الله المصحف ويلقيه في النار الحار، هل يفعل ذلك مسلم؟ هذا معنى كلمة مضاد للإيمان من كل وجه. فالعمل إذا كان مضاد للإيمان من كل وجه، كإهانة المصحف أو شتم الرسول عليه الصلاة والسلام، أو شتم أو سب الله، أو السجود للصنم، عرفتم؟ أو تعظيم الصليب، يأخذ الصليب يرفعه ويقبله ويضع على رأسه، ايش رأيكم في هذا؟ يفعل ذلك مسلم؟ هذا عمل مضاد للإمام من كل وجه. لكن طبعا هنا بعض الذنوب هذه التي تكون مضاد للإمام من كل وجه، يعني أحيانا يعذر فيها الإنسان إذا كان جاهلا أو كان مكرها، فيه هناك ضوابط يعني، بس ننتبه لها. أما إذا كان الذنب أو المعصية لا تضاد الإيمان من كل وجه، ممكن أن يفعلها المسلم، فهذه ما يكفر بها إلا إذا استحل. واضح؟ طيب، أسأل سؤال. عندنا رجلان، رجل جاء وأكل الربا، ذهب البنك وسجل في الأوراق وأخذ الربا، أكل الربا، جيد. والثاني جاء وشتم القرآن وقال هذا القرآن هو سبب تخلف المسلمين، ما بماذا تحكمون على الأول وعلى الثاني؟ الثاني ما نكفره، نقول له تعال أنت مستحل ولا أنت مستحل؟ إن قال أنا ماني مستحل، الربا حرام، لكن الهوى والضعف ورانا ديون وكذلك الحرمة الله يهديها تبغى أنا أضطر إني أخذ من البنك، عرفتم؟ هذا يكفر ولا ما يكفر؟ هذا ما يكفر. طيب، الثاني هل نحقق معه أنت مستحل ولا أنت مستحل؟ ها؟ ما نحقق معه، نقول له أنت كافر، أنت كافر بهذه الكلمة التي قلتها الآن، أنك شتمت كتاب الله وقلت إنه سبب تخلف المسلمين. فهنا نفرق. الأخ يقول هل الاستحلال شرط في جميع الذنوب؟ الجواب لا. الذنوب يا أخي تنقسم إلى قسمين، إلى ذنوب مضادة للإيمان من كل وجه، هذه ما فيها استحلال، ذنوب مضادة لا تضاد الإيمان من كل وجه، هذه إيش يشترط فيها؟ الاستحلال. طيب، الحكم بغير ما أنزل الله، التكفيريون جعلوا من القسم الأول، والحق أنه من القسم الثاني، عرفتم؟ إذن الحكم بغير ما أنزل الله فيه تفصيل، يعني فيه تفصيل، هو من حيث هو من القسم الثاني الذي يشترط فيه الاستحلال عند الحكم على فاعله بالكفر. هذا هو التفصيل في هذه المسألة، ونكتفي بهذا المقدار. فلقاؤنا إن شاء الله الجمعة القادمة بإذن الله تعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.